في سؤال أو إضافة على اللي راح، درس اللي راح، حصلتون الكتب؟ وشو اللي في شيء ما حصلتونه؟ والله كلهم موجودين. هو أهم شيء تحصلونها على الكمبيوتر الحين، بعدين دوروا عليهم فدا يعني شوفوا لو موجودين، بس أهم شيء إن الكتاب عندكم يعني مو أصلا ما فيه. زين الحمد لله. الدرس اللي راح أخذنا ضرورة البحث، لماذا نبحث في نظرية المعرفة؟ طبعا أخذناه باختصار يعني، يمكن يعني أخذنا يعني أهم نقطة في أهمية البحث في نظرية المعرفة، أن الرؤية الكونية تعتمد على المعرفة. زين، بعدين تكلمنا عن تعريف نظرية المعرفة، وإلا نظرية المعرفة تعتبر أن العلوم لم يترجى الثانية. اليوم بناخذ إمكانية المعرفة، أول نتكلم عن إمكانية المعرفة، وفيها بنبين بعد أحد الأسباب إلا من أجلها، من أجل تحقيقها يجب أن ندرس نظرية المعرفة. إذا أول نقطة بنتكلم عنها إمكانية المعرفة، والنقطة الثانية بنبدأ ندخل في نشأة التصورات. أو في الواقع خلينا نقول نشأة المعرفة اللي بنقسمها لتصورات وتصديقات، بعدين بنخلص نشأة التصورات. زين، في إمكانية المعرفة السؤال اللي يطرح، هل المعرفة ممكنة أو لا؟ هل يمكن أن تصير عندنا معلومات؟ أي نوع المعلومات؟ ممكن تقولون إنه سؤال بايخ، صح؟ يعني واضح إن عندنا معلومات بديهي، زين؟ الإجابة بديهية، لكن في الواقع في عندنا هني ثلاثة اتجاهات. في عندنا لا أدريين، زين؟ اللي يقولون بأن لا أدريين، لا أدري، جمعها لا أدريين، زين؟ هذا اللي أدري يقول ما في شيء، ما أعرف، ما أدري، اللي عندي صحيح مو صحيح، أوهام، خيالات، أتخيل إن أنا أعرف، ما أدري عن شيء. هذا هل لا أدريين يندرجون، نقدر نقول لهم تحت اتجاه معروف في الفلسفة دائما يصير كلام عن أحد ما مر عليكم، لما اتجاه صفصفائيين. سبب نشأة الفلسفة وشو كان؟ من طلعت الفلسفة؟ بالاتجاه من طلعت؟ كيف مشى؟ شفتون منهج جديد في الفلسفة؟ وقلت لكم عشر دروس الأولى مهمة، ما بديتون تقرونها؟ بس ما الدرس اللي قبل ما قريتون منهج الجديد في عشر دروس الأولى، لما قريتون التاريخ يعني هنا في كليات بس مهم. منهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ مصباح، وقريتون العشر دروس الأولى فيها تاريخ، العشر دروس الثانية نظرية المعرفة. هذه العشر دروس الأولى مهمة نقروها. المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، فيها بعض الدرس اللي راح ويعني فيها نقاط بنمر عليها لأنها أساسية يعني في نشأة بعض الأفكار. زين العشرة دروس الأولى تاريخ الفلسفة. هناك يتكلم عن التفسطات باختصار هو كلام مختصر يعني هذا كله مدرس لكنه باختصار لكن مهم لأن يعني تطلع عليه. التفسطة من وش نشأت؟ كان اليونان انتشرت مهنة المحاماة. المحاماة وش وظيفته؟ يدافع عن موكله صح؟ سواء كان عن حق أو باطل يحاول إنه يثبت إنه موكل على حق. فأحيانا يكون موكل على باطل يستخدم المغالطات يستخدم حتى يحول هذا الباطل إلى وش يظهره كأنه حق. زين؟ فصاروا الناس ما يدرون أحيان الحق مع فلان ولا مع فلان كل واحد يبقى دلموس مر عليكم أكيد حتى في الفقه حتى في الأصول يبون أدلة الأستاذ الفلاني في الموقعة يبون أدلة نقتنع فيها صح؟ في الفلسفة نفس الشيء. زين؟ فهي صاحب وش ما ندري وين الحق أصلا في حق أصلا عشان يعني نحن نتكلم عنه أو لا كل واحد يقدر يصيغ عبارات تذكرون خدناها الانسجامية يعطي أدلة منسجمة ما نقدر نعرف وين الباطل فيها فنقول هذا حق. الثانية يعطي نفس الشيء قضايا منسجمة تركب مع بعض البعض قوية نقول هذا بعد حق. فما ندري هو في حق والله الحق بسبب وش تراكم وانسجام القضايا واضح؟ إذا طلعت الصفصفة بسبب وإيش انتشار مهنة المحاماة هذا سبب من الأسباب طبعا. سبب ثاني قلنا لأن العلم كان من قبل مخلوط بالدين فكانوا يشوفون علماء الدين يقولون شيء ويسوون شيء ثاني يعني ما في تلازم بين في تناقض بين أفعالهم وأفكارهم فقالوا لو إن كان على الأفكار الصحيحة لنلتزموا بها. في أحد يفوت الخير الأعم أو الصلاح إذا كان فعلا في صلاح يعتقد أنه في صلاح إذا لو كان في صلاح لما وجدنا كل هذا الفساد عنوان عند علماء الدين واضح؟ وغير هذه الشبهات إلا وقعوا فيها أدت بهم إلى الوقوع في السفسطة. كثير بعد شبهة مذكورة في الكتاب وهي أكثر شبهة ذكرت نظرية المعرفة بتينا لما نتكلم على شوي عن بعض الشخصيات. إذا أول اتجاه هو الصفصفة. الصفصفة يعني وش يعني إما أن نقول لا واقع لا يوجد واقع أصلاً بالتالي إحنا ما في شيء ما له معنى ما في موضوع عشان نعرف نتكلم عن ممكن نعرف واقع ما عرف لأنه ما في شيء واقعي واضح ما في واقع ما في حق أو لا هناك واقع ولكن لا نستطيع لا نعرفه لا نستطيع أن نعرفه ما في طريقة إلى معرفته واضح هناك واقع الكل يقترب منه لكن ما يقدر يعرفه. يبون ذا المثال مر عليكم أكيد لو الفيل يعني الواقعية شيء ضخم كبير بحيث كل واحد يلمس جهة الظلام يقول هذا مثلا يلمس خرطوم الفيل يقول هذا خرطوم ماي مثلا يقعد يتصور كثير أفكار بسبب ايش لمس الحقيقة غير ما نلمس شيء في الظلام ونقعد نتخيل هذا وشو واحد بيمسك رجله وبيقول هذا بيت مثلا هذا كذا زي كذا يقعد بس هي على باله تصورات لكن خلاف الواقع. إذا هناك واقع ولكن لا نستطيع أن نعرف لا يوجد طريقة لمعرفته واضح؟ البعض يقول لا هناك واقع زين ونعرف بعض من وهذه مهمة لكن لا نستطيع نقله إلى الآخرين لا يمكننا وإيش نقله يعني ما إذا تكلمنا نتكلم خطأ إذا بغينا نوصل المعلومة نوصلها خطأ وإن كانت عندنا جزء من الحقيقة يعني اكتشفت جزء من الحقيقة بس ما نقدر نوصله واضح هذا كلها معناته انسداد خاصة يعني انسداد باب العلم يعني بعد هذا العلم
سواء كان اصلا ما في موضوع حتى نعرفه او فيها احنا ما نعرفه نتكلم مع بعض ايضا او فيها ما نوصله الى الاخرين اذا ما معنى نحن نتكلم مع بعض لان كل واحد يتكلم يقول انت ما تفهم انا وشو قاعد اقول ما اقدر اوصلك الاول نقرا كتاب ما ندري بقى صاحب الكتاب ما يقدر يوصل الى الاربع يعني يسكر باب العلم والله مش يعني صح زين اذا في عندنا ويش ثلاث توجهات طبعا عندنا هذا توجهات مدارس طبعا مثلا اللا ادريين زين الشكاكين مثلا الشك الشكاكين طبعا نفس الشيء على المدارس البعض يشك في كل شيء الا نفسه كل شيء ما ادري خارج نفسيه في شيء او لا ولكن انا ما اشك في نفسي البعض يشك حتى في نفسه ما ادري انا الحين موجود او مو موجود واضح زين هذا اول اتجاه اللي هو اتجاه التصرف من الشكاكين شخصية معروفة بالاسم بيرون في بعض الكتب يسمونه بيرون الحين على حسب ويش الترجمة زين بيرون وش ميزته طبعا هم علماء اليونان فاكرين اليونان ذكر 10 أدلة على ان المعرفة غير ممكنة لا يمكن ان نصل الى معرفة ما يقدر يقول انا اعرف شيء زين لو ايش قال ان الاف المعرفة اليات المعرفة طرق المعرفة طريقين وش اهم طريق للمعرفة الحس والعقل اذا في عندنا بيرون يقول في عندنا طريقين للمعرفة الحس والعقل زين اذا نظرنا الى الحس حواسنا تخطأ أو لا؟ تخطأ صح؟ يعني أحياناً من الأمثلة اللي يذكرها يقول نحط مسطرة في المال نشوف اللي هو ايش فيها تطلع على انها انكسرة عيوننا نشوفها انكسرة إذا الحس يخطأ القمر أو الشمس نشوفها القمر بالذات نشوفه صغير لكن هو في الواقع كبير إذا الحس وايش فيه يخطأ أيادينا إذا كانت باردة حطناها على شيء حار ما بنحس بحرارة الواقعية أو العكس هذا إذا الحس يخطأ واضح العقل أعظم كثير من النظريات اللي وصل لها العقل ونتاجها في العقل وش فيها تبين خطأها إذا لا الحس قابل للاعتماد عليه ولا العقل موثوق أيضا إذا لا يمكن أن نصل إلى المعرفة واضح فشك في كل حاجة ما أدري إلا عندي صح أو لا بعد من الشكاكين الغزالي كان يقول إنه كل شيء أشوفه من حولي يعني مرتب ومنظم قاعد يتكلم عن النظم وإن الله سبحانه وتعالى إلا دائما نكرر أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات السماوات والأرض بنظم خاص فأنا أقول لكن أنا ما أدري هذا اللي أشوفه خيال ممكن إن كل اللي أشوفه وش في حلم مثل الأحلام اللي أحلمها كل ليلة ممكن نفس اللي أنا أشوف نفسي أحلم كل ليلة هذا بعد حلم كبير يشمل نفسي هو السماوات والأرض يعني ما في شيء في الواقع كله خيالات واضح إذا أول مدرسة مدرسة صفصفة في بعد عندنا مدرسة ثانية مدرسة وهذه مهمة المثالية وش يعني المدرسة المثالية وش يعني مثاليه من المدارس المثاليه مدرسه هيجل
هي قال ايش كان يقول؟ كان يقول ان في عندنا اذا تاملنا في الوجود اوضح مفهوم هو مفهوم الوجود. يعني نقول مثلا الكرسي موجود، الباب موجود، الجدار موجود، كل شيء ننسبه الى الوجود. زين، اكبر مفهوم اوسع مفهوم هو مفهوم الوجود، اني اركز على هذا المفهوم. نشوف مفهوم الوجود يتضمن ماذا؟ وش يعني موجود؟ اكتبه بالفلسفة، يعني طارد العدم، صح؟ الوجود يعني طاردية في العدم. يعني يقول احنا اذا يحللنا مفهوم الوجود زين وش يطلع لنا؟ طاردية العدم. يعني طلع نقيض الوجود من تحليلنا الى مفهوم الوجود. هذا فكل موجود احنا لما نروح نحلله اقول الكرسي موجود، انت وش يعني موجود؟ في شيء في الوجود، في شيء في الخارج اسمه وجود؟ لا، اقول الكرسي ما عندنا وجود، صح؟ اذا الكرسي موجود، هذه الكرسي فكره. وش يعني فكرة؟ يعني ما أقول الكرسي موجود، قضية، والقضايا ذهنية، صح؟ ما عندي في الخارج قضية، عندي في الخارج كرسي. إذا لما أقول الكرسي موجود، هذا الكرسي في الواقع فكرة أنا لصقت بها الوجود. إذا ما عندي في الوجود، هل المحمول من وين؟ أروح أبحث في الخارج ما أشوف شيء. بل حتى لما أرجع إلى الذهن أحلل الوجود أشوف طاردية العدم. هذين لا أخذتونا في العقائد، دروس في العقيدة. اللاهوتيل مع وش انتيتيل وش يعطينا سنتيل ناتونا هذا لين اللي هو يعطيك عن التناقض. وش يعني يعطيك عن التناقض؟ زين سنتيل انتيتيل هذا موجود في دروس العقيدة بهالاصطلاح ثلاث دروس.
لا
إذن ما عليه المادية الديالكتيكية بحيث هالعنوان زين إيه لو تستحيل ده بتشوفين إذن هذا الجدول هذا وش يعني؟ يعني فكرة مع واقعية يندرجوا مع بعض يعطيني وش سنتز، يعني يعطيني فكرة جديدة. واضح؟ إذن فكرة الكرسي مع نسبته إلى الواقعية الكرسي موجود، وش عطانية؟ نتيجة، هذا نتيجة وش هي؟ وجود الكرسي. وجود الكرسي هل هو واقعية؟ لا، لأن يقدر يكون، لأن ونفس الشيء بعدين ما استفاد منها، استفاد من المثالية. يقول لأن أنا الفكرة موجودة عندي وتصورت لها موجودة، نسبتها إلى الوجود، لما هي أحلل الوجود أشوف طاردية في العدم في تناقض، الشيء نقيضه. يضربون مع بعض يطلع لي نتيجه. واضح؟ وهذا يقول الماديه ان العالم ناشئ من التضاد، صح؟ المفروض تخذونه في دروس العقيده ان العالم مبنى من مبانيه التضاد، ان العالم قائم على التضاد. وش يعني التضاد؟ يعني شيئين يضربون مع بعض يصير في تضاد بينهم فينتج ظاهره جديده. ما في خالق كذا هم يفسرون شو اسمه وجود العالم. إلا وجود العالم موجود بسبب تصادم الظواهر مع بعضها البعض. إنزين نشأ ده تصادم من وش؟ أول تصادم صار بين الوجود والعدم. واضح؟ الوجود لما ينحلله نشوف نقيضة في داخله. إذا أول تصادم صار بين الوجود والعدم، أوسع تصادم. إلا منه تولدت الفكرة. واضح؟ أكبر ظاهرة. بعدين شو شو بدأت وش يصير تصادم، تتولد أفكار، تتولد ظواهر جديدة. وعلى لحظة الحين تحول وش تحول الوجود إلى وش إلى أفكار. هذا يقصدون به المثالية. إذا المثالية في مقابل إنه في واقع في الخارج في كلام خارجي. يقول هيكل يقول إن كل العالم هو عبارة عن مجموعة هائلة من الأفكار. واضح؟
المثالية تقابل المذهب الواقعي. عشان كذا اسم كتاب الشيخ مصباح وشو الشيخ سيد العلامة الطباطبائي وشو اسمه؟ وشو اسمه؟ اي هذا كلام هيجل. وشو اسم كتاب سيد العلامة حصلتونا؟ أصول الفلسفة والمذهب الواقعي. يعني طبعا هناك يبحث المذهب المثالي يبغى يقول لنا احنا حسب ما عندنا مذهب، لا يمكن ان نقول بانه ان العالم كله قائم على وجه المثالية، ولا الانسان فكرة من هالافكار، ولذلك هو ما يحس بان فكرة، يتعامل مع الامور مع الاشياء الخارجية على انها واقعية. هذه فكرة هيجل اللي استفاد منها ماركس بعدين طلعت اللي هي المادية الديالكتيكية اللي المفروض تكونوا اخذتونها في العقائد. زين أصول الفلسفة والمذهب الواقعي. في أي كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي وتشوفون دليل التقسيمات اللي هو ثلاث أقسام إلا حق الشك. خاصة في عنها ممكن يكون ما في واقع أصلاً، أو في واقع لكن ما نقدر نوصل له، أو في واقع لكن واضح.
يعني الحين الدروس مو كثير عبارة عن كتاب كتاب كل مرة فلس من هذا شوي من ذا شوي كذا.
هم اللي أشوار اللي أشوار ما صادق تطلعون عليه. قلنا إحنا بنرتكز على الشهيد مطهر وصلاة عاد أنت قاعد تحفظين الكتاب وتيجي تقولين أهلي. لا بس على طريقة البحثية، طريقة الجامعة، طريقة الحديثة في الحوزة. يعني حتى الحوزات الحين كده مو لنا نفس الكتاب نقعد نقرأ لآخر عمرنا وبعدين ننسى وش قرينا. لا لازم الطالب وش يسوي يعرف المراجع اللي حق ذا الكلام من اللي قال من وين يتبع يعني في كتب.
يعني
نقاط حق الدرس الجاي مثلاً،
يعني
الحين نبدأ نطلع
علينا هذه النقاط.
إيه هذا هو الحين شو اسمه؟ الحين تونقراهم دلها اللي عارفه.
يعني
إيه يبغى له وقت لازم.
في الجهاز صار تعب علينا، يعني ما أقدر كل مكان أخذه
وياي. تبعوها في المقطع. إذا مرة مرة ما حصلتون تبعوها. لا ما يحتاج وش اسمه طبعا خلاص أنا الحين جايب وياي تقريبا 60 كتاب جابت وياي كلها كتب مرجع أروح أطبعهم في المطبعة ويسوونه وياي على شكل كتاب وخلاص. يعني مو لازم إنه شو اسمه أعقد السالفة. لا لا إذا كانت الطباعة إيرانية ما في حقوق حق خارج إيران، لا هم أصلا يقولون يعني ناخذهم المؤسسات عادي حق خارج إيران ما في حقوق. إنزين وين وصلنا؟ إيه تكلمنا عن المثالية. آخر مذهب صار واضح إلا هو شو الواقعية. المذهب الواقعي إذا في عندنا الصفصفة المثالية والواقعية. طبعا هذا لان مع الوقت تعودون عليهم عشان بصير شيء خوف. بعدين المنهج الجديد كله كلام على المثالية والواقعية. كتاب الشهيد مطهري الشيخ منهج جديد له حق الشيخ مصباح نظرية المعرفة 10 دروس بعد كل المثالية والواقعية. يعني كله نقاش في هذه المذاهب. ففي البداية بصير يعني صعب بعدين تتعودون على هذه الأشياء. زين بس أهم شيء إنه تقرون لأن هني بناخذ بس نقاط بس الأصل يعتمد على اطلاعكم. إيه زين المذهب الواقعي وش يقول؟ يبقى يقول إن المعرفة ممكنة و العلوم قائمة على المعرفة. يعني بوابة العلم ما تنفتح إلا إذا قلنا بأن المعرفة ممكنة. نعم إحنا نقبل بأن قد تخطئ المعرفة زين، ولكن كيف عرفنا أنها أخطأت؟ لأننا ندري أن في حق. هذه الدرجة الأولى. إذن أن هناك واقعية في مقابل من يقول بأنه لا توجد واقعية. نقول لك كيف عرفت إنه ما في واقعية؟ نفس كلامك إنه ما في واقعية هل تعتبر شيء؟
قضية إذا أنت تؤمن فيها إذا أنها واقعية وهي أنها في واقعية واضح؟ نفس القضية إذا كنت تؤمن فيها زي واحد من المعرفين راح إلى شو اسمه كان يقول لنا راح نفعل خواري قال يقول لنا ما في شيء حق ما في واقع يعني نقدر نوصل إليه فقام سيد قال صحيح ما في واقع نوصل إليه قام يقولون يعني ما أدري كذا يقولون في الدروس إنه قام ضربا يعني أتذكر بس ده قال ليش ضربتني قال ما في واقعية أنت كيف حسيت بأن أنا ضربتك إذا تقول ما في واقعية معناته إن هذا ضرب من واقعية خلاص
ماشي
واضح إذا واضح إن الأول وشيء أنه ما في واقع هذا معنى طيب أنا نفس الشيء يقول شيخ مصباح سيد الإعلام بداية الحكمة مر عليكم أن لا يذكر الواقع هذا ما يحتاج له إيش تأديب يعني تضعونه في وضع في نار في حاجة استحرج حاجة ما يحس له في واقع في الأخير يعترف بأنه في واقع زين إذا هذا واضح الإطلاق أن لا توجد واقع أن هناك واقع لكن لا نعرفه أيضا باطل من أول من بدأ إحنا أول من بدأ في الخروج من الشك من خلال الشك يخرج منا إلى أن هناك واقع حتى لو ما عرفناه حتى لو صار شككنا فيه ديكارت أول من حاول يثبت إمكانية الواقع أن هناك واقع وإمكانية المعرفة هو ديكارت زين ديكارت وش يقول عنده أنا أشك إذا ديكارت واقعي زين من المدرسة الواقعية وش يقول أنا أشك إذا أنا موجود كان يقول إنه حتى لو شكينا في كل شيء زين حاول إنه يطلع من الشك إنه كان طاغي على مفكرين ذاك الزمان قال حتى لو شكينا في كل حاجة ما بقى أشك إلا أنا أشك ما بقى أشك في شكية أنا أشك إذا هناك شيء موجود وهو أنا اللي أشك أو على الأقل الشك اللي أنا أشكه هذا إذا في واحد شاك وفي شيء مشكوك فيه إذا في واقعية موجودة واضح لما نقول أنا أشك معناته إن في شيء الشك موجود صح إذا كان في شك يعني في متعلق للشك وفي فاعل إلى الشك قلنا الدرس اللي راح لنا عندنا لما أي قضية ينحللها في فاعل المعرفة في متعلق المعرفة وفي المعرفة نفسها واضح فاعل المعرفة له الشخص اللي قاعد يتعلم متعلق المعرفة الشيء اللي يتعلمه مثلا أنا أدري إن في كرسي هذا الكرسي متعلق المعرفة فاعل المعرفة ومفهوم الكرسي هو المعرفة نفسها أنا فهمت إن في كرسي واضح كرسي الخارجي متعلق المعرفة تعلقت به المعرفة مثال زين زين أدري إن في مثلا إله متعلق المعرفة الله فعل معرفة أنا مفهومي عن الله تصوراتي عن الله هي ويش المعرفة نفسها واضح إذا ديكارت بدأ بويش هذا أول قضية اللي خلاها قاعدة عشان يبنى عليها المنظومة الفكرية اللي له أنا أشك إذا أنا موجود يعني هناك واقعية إذا كان في واقعية إذا بأتحرك نحو معرفة هذه الواقعية واضح؟ إذا نحتاج إلى نظام معرفي نظام فكري يوصلنا إلى هذه الواقعية الموجودة هل هي فقط الموجودة أو غيرها موجود؟ بدأ يطرح أسئلة وإيش؟ نظرية المعرفة إذا من المسلمات أن هناك واقعية زي ما يقول سيد العلامة الطباطبائي في بداية المعرفة في المقدمة يقول لا شك أن هناك وإيش؟ واقعية هذه الأول عبارة في بداية الحكمة في المقدمة لا شك أن هناك واقعية يعني مسألة أن هناك يعني المذهب الواقعي لا شك فيه أمر بديهي أن هناك واقع لو شكينا في كل شيء ما نشك في وجود أنفسنا واضح؟ ولا نشك في معارفنا ما نشك الحين عندنا تصورات نتعامل معاهم عندنا حالات نفسية
قام وفرح وما أدري وإيش، يبقى أمثلة بعدين اللي يهرب منه، حتى لو كان الواقع الخارجي وحش، ما مو وحش يقوله هون، شيء خيالي يعني. وشو كان يسميه؟ يعني مثلا لو شجرة شبح، زين؟ لو كانت شجرة، شجرة هي أنا تصورتها غلط إن هي شبح وهربت منها، زين؟ المعرفة اللي وصلت إن هي تصور باطل، زين؟ ولكن في وجود ولا لا؟ في وجود، والدليل على أن يعني أنا موجودة، واضح؟ وهروبي موجود، إذا في واقعية. إن المعارف تخطر هذا ما يجعلنا ويش ننكر أصل الواقعية. نعم هناك إذا في عندنا أصل الواقعية أو أصالة الواقعية، زين؟ في عندنا يعني راح نتكلم عن ويش عن المبادئ التصديقية لنظرية المعرفة. أول أصل هو أصل الواقع اليوم. عند المسلمين أصل الواقعية بديهة عند الغرض، حاولوا يخرجون مثل ديكارت مثلا، محاولوا ديكارت اللي يطلع من وين من الشك إلى أن هناك واقع من خلال وش تثبيت أن هناك شك وهناك مشكوك فيه، إذا هناك واقعية، واضح؟ زين. لا، الأصل الثاني أصل إمكانية المعرفة. ولذلك السيد العلامة يقول لا شك أن هناك واقعية وأن الإنسان بهالمعنى قادر على أن يعرف هذه الواقعية. هذا أول عبارة، يعني العبارة الثانية سويش بعد أصل الواقعية هي سويش إمكانية المعرفة. زين؟ إذا أصل إمكانية المعرفة، إحنا عندنا زي ما قلنا واضح عندنا إمكانية المعرفة، لكن عند الغد في شوي تشويش بيجيلنا إن شاء الله. زين؟ إمكانية المعرفة يعني وين؟ يعني إلا أصل المعرفة ممكنة. أن يقصر المعرفة قلبك في أي عملية، أي عملية معرفية تتكون من وجه ثلاث أقسام: فاعل المعرفة، متعلق المعرفة، والمعرفة نفسها، نفس المعرفة. زين؟ التصورات اللي بتصير عندنا عن هذا المتعلق، واضح؟ هذه التصورات ممكن
تصير عندنا تصورات خطأ، واضح؟ لكن هذا ما يعني ان احنا ننكر الواقعية. في عندنا شيئين، عشان كده في الفلسفة يقسمون أول شيء الواقع على الوجود الذهني، الوجود الخارجي والوجود الذهني. هذا التقسيم ناشئ من سبب الإشكالات، إن الذهن كيف يصل إلى الواقع؟ في واقع يعني مسلمة، ولكن وش علاقة الذهن بهذا الواقع؟ واضح؟ زين. في نفس المعرفة، هذه المعرفة قد تخطئ. كيف نعرف إن هي أخطأت؟ عندما يصبح عندنا وإيش؟ احتمال جديد. لو نعرف الحق نعرف أن اللي قبل خطأ. إذا أصل احتمالية أنها تخطأ بسبب وجود الحق، بسبب الضد، واضح؟ حكيت نعرف الخطأ؟ لا، نعرف الصواب. يصير عندنا أوه هذه خطأ، أنا غلطت هنا، متى؟ لما أعرف شو الصح، واضح؟ إذا بسبب وجود الضد أنا عرفت الصواب. إذا فكرة التضاد ما هي فكرة باطلة 100%. مشكلة الغربيين إن بعض المفكرين الغربيين إن غرقوا في ويش في التفكير إلى درجة إن صاروا يفهمون الواقع بناء على أفكارهم. التضاد بين الأفكار، يعني مثلا لما تقعدون مع بعض تتناقشون تتواحدون في موضوع، كل واحد يعطي فكرة، صح؟ مو شرط إن إحنا نقول فكرة فلان صح، لا، وش نسوي؟ نمزج الأفكار مع بعضها البعض. هذا عن التضاد، نضرب فكرة بفكرة تتولد فكرة جديدة، نضرب 10 أفكار مع بعض تتولد فكرة جديدة ناضجة، من كل فكرة أخذنا شوي، واضح؟ هذا التضاد بين الأفكار اللي يولد أفكار جديدة، الغربيين صوروا أن العالم نفس الشيء، الظواهر ظاهرة تصطدم بظاهرة تتكون ظاهرة جديدة. واضح؟ طبعا مو شيء شو اسمه ما له معنى بالكلام، لان لما نرجع الى العلوم التجريبيه نشوف ان هذا هو اللي يصير، تصادم مواد مع بعضها البعض تمتزج مع بعضها البعض تتكون ماده جديده. نفس فكره الدلال اللي يقول بها ديالكتيكيه او اسمها دي. زين، ففكره التضاد احنا نقول احنا نستخدمها بعد، انتم تستخدمونها في اصل وجود العالم، احنا يعني في اصل الواقعيه احنا نستخدمها في ويش امكانيه المعرفه. نقول المعرفه ممكنه لماذا؟ لقانون التضاد، لان احنا متى نعرف ان هذا خطا؟ اذا شفنا شيء صح. واضح؟ بسبب الضد نعرف الخطا، بسبب الصح بسبب الصواب. اصلا قولي بان هذا الشيء خطا، هذا القول، هذه القضيه، هذه المعرفه، اما ان هي خطا فما لها قيمه، واذا كانت صح واحنا مقتنعين بان في معارف خاطئه، اذا كانت هذه القضيه نفسها صحيحه ان هناك معارف خاطئه فهذه قضيه شو اسمه، انتم تقولون المعرفه كلها خاطئه ما في عندنا معرفه، هذه القضيه تعتبر من المعارف او لا؟ اذا كانت من المعارف إذا عندنا معرفة صحيحة، وهي أن هذه المعارف وش فيها خاطئة، هذه القضايا خاطئة. إذا كانت خطأ ما لها قيمة، ما يحتاج نحن نبحث بعد. واضح؟ إذا كيف نجاوب على إشكالات بيرون اللي يقول بأن الحواس والعقل يخطئ؟ يقول نعم يخطئ، ولكن خطأ جزئي، مو على شكل موجبة كلية أن دائما الحواس والعقل تعطي معطيات خاطئة، وإنما يخطئ جزئيا. ولذلك وجدت علوم حتى تحفظ العقل من الخطأ، مثل المنطق. المنطق وجد ليصون العقل من الخطأ. واضح؟ العلوم التجريبية وجدت حتى تحفظ الحس من الخطأ، بل أكثر من ذلك، هذه الأخطاء اللي يقع فيها الحس سببت إيجاد علوم، زي مثلاً شو اسمه انكسار المسطرة سببت إيجاد ويش علم خاص له انكسار الضوء. واضح؟ إذا تأتي العلوم التجريبية تدرس هذه الظواهر الحسية فتستنتج منها علوم تصل إلى نتائج. إذا كان وحتى لو وصلت إلى نتائج خاطئة محتمل أن تصل نتائج خاطئة، هناك علوم تقومها تصححها، ولكن أنا أقول بأن كل ما يصل إليه العقل خطأ هذا ما عرفنا ما لدى أن نتعلم ولا. هذا الكلام الجواب على بيرون. واضح؟ الشهيد مطهر في إمكانية المعرفة يختم بخاتمة تتعلق بالدين، الدين وإمكانية المعرفة، لأن في التوراة لما يتكلمون عن قصة آدم عليه السلام يقولون أن الشجرة اللي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة. الله سبحانه وتعالى منع من أن يعني يبغي متعبد، إما أن تتعبد لله أو تتجه نحو المعرفة والعلم. فآدم اختار طريق المعرفة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل إلى الأرض. فعشان كده في شثمة في المسيحية اليهودية المتحفظين، إما أنك تكون متعبد بالدين أو أنك تختار طريق العلم. طبعا هذا عندنا بعد، يعني شو اسمه هذه الافكار موجوده عندنا، اما انك تختار الدين الحوزه او تختار الطريق العلمي، يعني الفكره نفسها موجوده عندنا في مجتمعنا. الحين ده الفضاء موجود زين فينا بعد شوي مثلا هذا الحس موجود عند كثير من الأكاديميين خصوصا يعني إلا ينظرون إلى طلبة الحوزة لأن هذا يختار الجنة وعيونه مسكرة ما يدري عن شيء متخلف ما عنده اطلاع زين أصلا يتعاملون معه على هالأساس يعني لما بيجي يعالج مثلا شيء اجتماعي وش دخل هذا فيه يجي عالم الاجتماعي يبحث العلم هو اللي يعالج مشاكل الحياة مو الدين يعالج مشاكل الحياة ما يقولون بصريح العبارة ولكن في كلامهم يقولون إن الحين في تخصصات في عالم اجتماع في علم نفس في كذا في كذا هم اللي يعالجون مو عالم الدين يعالج زين هذا من نفس الفكرة دي الإحساس موجود إن هناك من يختار الجنة مغلق العينين وهناك من يختار يروح النار الله يعاقبه زي ما سووا مع آدم عاقبه طلعه من الجنة ولكن كان يبغى ويش يبغى يفتح عيونه يبغى يعرف
يعني ما
يستسلم ما يستسلم وش يعني
يستسلم العلوم يعني يعني مثلا العالم الديني يستسلم حتى يفهم هي
يستسلم للدين مو للعلم يعني اي شيء يقول لك يا دين قول ان شاء الله هذا يصير متدين دين عيونه مسكره يمشي ما له علاقه بشيء اهم شيء انه يحفظ نفسه في الجنه واضح يحفظ انه يكون يحافظ على مقامه مكانته في الجنه اما العلم لا اللي بيروح الى عشان كده دائما تشوفون ديل حرص عن المتدين عند شو اسمه الأكاديمي إلا المهم أحافظ على موقعي في الجنة كيف تتكلم كده بيطيح على انستقاف الحين ما أدري وش يعني من كثر الجرأة اللي موجودة عند الأكاديمي ولا ما يتحملها الحوزوي الجرأة العلمية يعني وأيضا الأكاديمي أو له العلوم الحديثة يعني دعين نقول بيختلف شو اسمه عامية الأكاديمي شو اسمه لما يتكلم عنده الشعور بأن طالب الدين عيونه مسكرة وش ما تكلمت معاه ما بفيه ما يبغى يفتح عيونه يخاف يفتح عيونه وبعدين يتغير واضح منقلق زين هذا العشق من وين شهيد مطهر يقول أحد أهم أسباب اللي خربت التاريخ والعلاقة التاريخية بين العلم والدين هو ما طرحته تورات المحرفة إن آدم كان الله سبحانه وتعالى أمر بأن لا يأكل من شجرة العلم يعني ما يتعلم إنه يتعبد ولكنه رفض ولم ينصاع إلى هذا الأمر وأكل من شجرة المعرفة ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبه وأنزل إلى الأرض بعدين يقول الشهيد مطهري في كتاب مسألة المعرفة إن في القرآن قصة آدم تبدأ بعلم آدم الأسماء كلها تبدأ بالعلم وإمكانية العلم مطلقا يعني كل الأسماء يعني كل شيء ممكن أن تتعلمه يعني تفتح أول شيء أبواب العلم إلى آدم واضح؟ إذن حتى لو كان في تعبد مطلوب من آدم وفي أوامر ونواهي إلا أن هذا التعبد ناشئ من علم من معرفة بعد ما انفتحت أبواب العلم إلى آدم كل الأبواب كلها علم آدم الأسماء كلها بعدين وش صار بعدين أوامر ونواهي واضح يعني حتى لو كان في تعبد في الدين مطلوب التعبد ولكن هذا التعبد مو تعبد أعمى وإنما تعبد مع بعينين مفتوحتين على الواقع على المعرفة ولما نرجع للآيات القرآنية نشوف كثير من الآيات تدعو إلى التدبر والتفكر في السماوات والأرض أكثر الآيات أصلاً تفكر في السماوات والأرض تفكر في السماوات والأرض يعني في الشوف يعني في النجوم في الكواكب في الحيوانات في الطبيعة هذه العلوم الإنسانية والطبيعية الموجودة عشان كذا اليوم هذا مطروح أن العلوم الطبيعية والإنسانية اللي يسمونها العلوم الدينية في مقابل العلوم التجريبية يقولون إحنا متأخرين إحنا مقصرين هالجانب. يعني الحوزة المفترض ما تكتفي فقط في ويش بالفقه والأصول والعقائد والمنطق، إن كان منطق جديد الحين، ولكن لازم تدخل العلوم التجريبية، لازم يصير في اجتهاد في العلوم التجريبية زي ما في اجتهاد في ويش مجتهدين في الفقه، نفس الشيء يجتهدون في ويش في استخراج القوانين التجريبية والإنسانية من القرآن، لأن في مئات الآيات مثل ما في الروايات، مثل ما في مئات الآيات في ويش في الأحكام. بل الشيخ جاري يقول لما نرجع إلى آيات الأحكام شوف أقل من الآيات اللي تكلمت عن الطبيعة، آيات أقل. هذه الآيات القليلة للأحكام في القرآن يأتي الفقيه أو المرجع عالم الدين ويجعلها أصول حتى يفرع منها أحكام وقوانين فرعية وتفصيلية. المفترض نفس الشيء في العلوم التجريبية، نجمع الآيات نستنطقها نعطي الأصول الأساسية. هذا الحين قاعد يصير يعني في إيران مجتهدين قاعدين يشتغلون على العلوم التجريبية العلوم الإنسانية، يعني وصلوا مرحلة الاجتهاد زين، ولكن ما يجتهدون في الأحكام الفقهية، يجتهدون في القوانين الطبيعية في القوانين التجريبية في القوانين الإنسانية، بحيث يعطون علم نفس إسلامي قرآني من القرآن، علم اجتماع قرآني وهكذا.
شوف اسمع يعني مدرسات الحين مثلا مدرسات الفيزياء والكيمياء وكذا دائما يقول لهم اربطوا هذا العلم بالقران.
ما يربط، ما يربط. ليش؟ لان الحين في ايران اكتشفوا ان اكثر القوانين الموجوده في العلوم التجريبيه باطله، يعني قوانين نيوتن اللي احنا ما درسنا غيرها في الحركه اكتشفوا بطلانها زين. كثير من القوانين اللي تتكلم عن الطاقه الموجوده في الفيزياء باطله، ولكن عشان كده ما نقدر نربط. الربط هذا من منظومة ودائما منظومة، كيف نية ونلصقهم ببعض؟ ما يصير، لازم دي المنظومة تنتج تفرع علوم تناسبها، مثل ما هذه المنظومة اللي ما فيها مبدأ ولا معاد أنتجت علوم تناسبها، فما هي نلصق ده في ده. الربط أصلا بايخ، ما يعني فكرة بايخة، ما هي منطقية يعني لما يفكر فيها. فعشان كده في مقابل العلوم التجريبية وشطة علوم دينية، الحين يسمونها العلم الديني. يعني لو تفتحون الأدب شوفون العلم الديني، هي العلم الديني يقصدون بويش العلوم الإنسانية والتجريبية من الدين. واضح؟ زين. إلى حد هنا تقريباً خلصنا الدرس الأول من كتاب الشهيد مطهري. قلنا بنخليه هو الأصل، ولكن نزيد عليه على حسب الحاجة. النقطة اللي بعدها اللي قلنا نتكلم عنها بعد إمكانية المعرفة، تقسيم المعرفة، نشأة المعرفة. المعارف الموجودة عندنا إما تصورات أو تصديقات. فنأخذ نشأة التصورات، كيف نشأت التصورات ونشأة ويش تصديقات. من الكتب المختصرة اللي بحثت الموضوع كتاب ويش فلسفتنا للسيد الشهيد. تصور ومصدره الأساسي. قريتون هذه الجزئية؟ السيد الشهيد هنا يذكر لنا في البداية أن عندنا تصورات على نوعين صح؟ تصورات بسيطة وتصورات مركبة. زي ويش تصورات بسيطة؟ يعني مفاهيم مفردات. تصورات المركبة هل تصورات المركبة وظيفة ويش؟ وظيفة الخيال صح؟ إذا هني لازم نلتفت لما نتكلم عن التصورات. يمكن الشيخ مصباح أحسن قسم التصورات، قسم التصورات إلى جزئية وكلية. بعدين تصورات الجزئية قسمها إلى تصورات حسية، تصورات خيالية، تصورات وهمية. الشيخ مصباح أدق في التقسيم زين المنهج الجديد. إيه يشوفون هنا تقسيم التصورات وسهل يعني صفحتين تقريبا، ولكن أدق من هني. هني مختصر مرة يعني، كانت محاضرات نظرية معرفة، ولكن الزين في النظريات اللي يابون مختصرة مو زي الشيخ مصباح يابون بالتفصيل، بس هذاك يعني يعطي صورة أكمل أنضج كتاب المنهج الجديد. إذا التصورات الجزئية ما عندي تصور كلي إلا التصور العقلي. كلي يعني وشو كلي؟ وش يعني تصور كلي؟ ينطبق على كثيرين صح؟ يعني له مصاريف متعددة. كلي يعني ينطبق على كثيرين زين؟ أما الجزئي مستوى واحد زين. لما نقول مثلا الإنسان، الإنسان كلي ولا جزئي؟ كلي زين. إنسان أبيض إنسان أبيض طويل القامة كلي
إنسان أسود
هذا الحين كله ولا جزء اي؟
كله.
الهيلة تقول جزء اي؟ في احلى معترضك انت تقولين جزء اي؟ وش رايكم في كلام؟ وش اسمكم؟ ومويش؟ صديقة. كله او جزء اي؟ شو اسمه هذا المثال؟ انسان ابيض طويل القامة. إنسان أبيض طويل القامة يعيش في القطيف. وش رأيك صديقة؟ إذا الكل يعني اللي ينطبق على كثيرين، مو شرط ينطبق على الكل. في فرق بين الكل والكل، صح؟ إذا الكل يعني له عدة مصادر، مو مصداق واحد. هذا هو تعريف الكل. زين. طبعاً الكل اللي تعريف وايد. لكن يعني المعروف هو انه يطلق على كثيرين، هذا على اشكالات انه هو الحين زي التمييز بين الكل والكل وما ادري ايش. بس اهم شيء لو اتفق عليه في كلين اللي يكون اكثر من مصداق، مو مصداق واحد. يعني حتى مثلا لما نقول هذا من الاشكالات اللي يوردها الماديين في المنطق المادي يدرسونه بالتفصيل. يقولون مثلا الحين هدى، هدى كل لو جزء اي تنطلق على كثيرين، لكن هدى في حالات وايد. احنا قاعد تكتب بعد شو بتروح شو اسمه بتطبخ بعد شو ما ادري ايش بتسوي زين، هي حالات وايد. هذا بعد وش تعتبر مفهوم هدى وش فيه كلي؟ هذا النقاش هنا. هل عندنا جزء اي اصلا جزء اي يعني مصداق واحد او لا كل الموجود وش فيه كلي؟ هذا يدرسونه في المنطق المادي. لا لما نقول كل ينطبق على كثيرين، إنزين هذا بعد ينطبق على كثيرين. الحين هدى وهي قاعدة وهي قايمة، هذا صار كله هدى. هالمفهوم اللي عندنا عن هدى ينطبق على كثيرين، مو صامت هي قاعدة تتحرك. إذا في لها صور كثيرة تنطبق عليها، ينطبق عليها هذا المفهوم. واضح؟ إيه هذا يدرسونه في المنطق المادي.
إذا خصصنا يعني عملناه على حالة يعني مو بس إذا خصصناه يعني يعني
إحنا
خصصنا أن هذه هدى يعني.
إيه.
لكن لو يعني عملنا
هدى يعني. بس هو الجزء وش يقول ليش له مصداق واحد؟ الحين أبغى أحطهم في الجو. لو ما تشوفون المناقشات اللي حقها وما أقول ويش وكيف جاوبوا عليه هذا شو اسمه في المنطق المادي. في كتاب المنطق المادي نجيب محفوظ مثلاً يبحث بالتفصيل يعني بحيث إنك تقتنعين به. زين. لما بعدين تشوفين جواب الشيخ مصباح عليه أو شيء تقتنعين ببعض. الحين شوفوا وش اللي يقنعكم وش اللي إنزين. زين الحين صار كلي واضح. إذا في عندنا تصور كلي، تصورات كلي هي فقط وإيش العقلية. في عندنا تصورات جزئية، تصورات الجزئية تصورات الحسية. زين ما نسمعه من أصوات، ما نلمسه، مجرد ما نلمس شيء تتكون عندنا مفهوم مباشرة. نسمع شيء يتكون عندنا صورة، صورة علمية، صورة ذهنية، مفهوم، نفس الشيء. زين؟ هذا صارت حسية. ميزة التصورات الحسية إنك تصل مباشر بالواقعية الخارجية. التصورات الوهمية هي في الواقع تصورت له هي وشي؟ وش يعني الوهم؟ العلم الوهمي؟ ما له واقع معنويات. بعد وش يعني وهمي؟ إدراك كلي طبقته على جزئية من الجزئيات. زي مثلا عندي إدراك كلي عن الخوف صح؟ عندي إدراك كلي عن المحبة. زين؟ لما يعطبق على جزئية أتكلم عن محبة هدى إلى بنتها مثلا. زين؟ اليوم كله هدى المثال. هذا يصير إدراك وهمي. إذا الإدراك الوهمي مو يعني خيالي، خيال هذا عند العرف عند العوام، لكن في الفلسفة في المنطق لما يقولون إدراك وهمي يعني إدراك كلي طبقته على جزئية. واضح؟ لما أتكلم عن مثلا الخوف أي إدراك كلي أي أطبق على جزئية وش فيه؟ يصير مدرك وهمي. واضح؟ لا هو جزئي ولا لا هو حسي ولا هو وش؟ عقلي كلي بين الاثنين. واضح؟ هذا بعد يعتبر من الإدراكات لأن النتيجة تتعكس المقدمات يعتبر من الإدراكات الجزئية. زين؟
وهمي يعني تخيل يعني وش هو؟
مو خيال.
تصور.
تصور وش فيه؟ كلي طبقته على جزئية مصداق المصادق. واضح؟ ده تطبيق نتيجة هالتطبيق وش بيعطيني؟ مدرك وهمي. وفي عندنا بعد التصور الخيالي، الخيالي له التركيب والتجزئة. أفكك مثلا طير عندي وعندي مثلا أسد، أفكك شو اسمه الطير أشيل جناحاته أركبها في صورة الأسد، هذا وش فيه؟ إدراك خيالي. واضح؟ النتيجة اللي بتطلع مدرك خيالي بالخيال أنا قمت بها العملية. واضح؟
جبل من ذهب.
ايه تخيل قطعة من ذهب وجبل فركبوا مع بعض، هذه النتيجة مدرك وش فيه؟ خيالي. واضح؟ اذا التصورات الجزئية عندنا الحسية والوهمية والخيالية والتصورات العقلية. أو ممكن نقسمها إلى تصورات بسيطة، تصورات وش فيها؟ مركبة. تقريبا التصورات البسيطة بناء على تقسيم الشيخ مصباح تصير التصورات الحسية. واضح؟ جزء من التصورات الحسية، لأن أنا ممكن أتصور الكرسي، ممكن أتصور كرسي أسود. واضح؟ إذا جزء من التصورات الحسية هي تصورات وش فيها؟ بسيطة. والباقي تصورات مركبة. أهم شيء في الموضوع اللي هي كيف نشأت التصورات، كيف قدرت تتصور، يعني كيف عرفت هذه المفاهيم. في عدة نظريات عادة يبدون بأفلاطون، لأن أفلاطون هو أول من يعني كتب منظومة إلى العلوم أو أول من طرح منظومة. طبعا أفلاطون مو كل أفكاره من عنده. كان من أستاذ أفلاطون؟ أرسطو بعده. سقراط. بس سقراط ما كان يكتب، كان يتناقش. مو قلنا من شوي كانت محاماة منتشرة والشك منتشر و... فكان سقراط يتناقش دائما مع الشباب حتى يبين لهم إن في أخلاق واقعية، إن في واقع، إن في شو اسمه أخلاقيات لازم نلتزم بها، ما يصير نخدع الآخرين، ما يصير، لأن المحاماة كانت أكثر شيء تخدع الناس والحق الباطل تخلي حق ولخبطة. فكان سقراط معروف في المحاورات. من اللي نقل كلام سقراط؟ أفلاطون. أفلاطون أحياناً يتكلم عن نفسه وأحياناً يتكلم عن أستاذه اسمه، لأن استخدم أسلوب الحوار اللي يستخدمه أستاذه، فمو معروف أحياناً أفلاطون وهو هل هو الكاتر أو سقراط. زين، لكن ميزة أفلاطون والشيء إلا عطان مسار إلى شيء موجود في الحوزة. أول شيء أسس للمعرفة، زين، بعدين يروح إلى الرؤية الكونية، بعدين يروح إلى الأيديولوجية اللي هي الأخلاق وسياسة المدن. طبعاً بعد المعرفة هي معرفة النفس. في الرؤية الكونية تبدأ بمعرفة النفس بعدين العالم. يعني خمسة مراحل عطاني إياها من أفلاطون. نشوف نظرية المعرفة عند أفلاطون، معرفة النفس عند أفلاطون، معرفة العالم وأصل خلقة العالم عند أفلاطون، وكلها منظومة. منظومة يعني وش؟ يعني متداخلة مع بعضها البعض. أنا أبغى أفهم واحدة صحيح مرتبة، ولكن أبغى أفهم معرفة المعرفة، نظرية المعرفة أشوف أن اعتمد فيها على بعض وش معرفة النفس. أبغى أفهم معرفة النفس اعتمد فيها على معرفة نظرية المعرفة. أبغى صار فيه وش؟ يعني هذا معنى المنظومة، يعني تداخل وانسجام بين وش؟ بين أطروحته، لكن مي كاملة طبعا، ولكن يعني عطى رسم لنا وش؟ خريطة إلى المعارف. زين، طبعا أرسطو هو مش على نفس الطريقة ولكن أنضج. زين، نظرية المعرفة عند أفلاطون، معروفة نظرية المعرفة عند أفلاطون بويش؟ المثل، مو المثال. نظرية المثل، هو ما يقول بعالم المثال، هذه نقطة مهمة. زين، ما يقول بعالم المثال، يقول بعالم المثل. لاحظ الحين مباني هذه النظرية. يقول إن العالم في الواقع عندنا عالمين، عالم المثل وعالم وإيش؟ وعالم المادة، المثل والمادة. زين، إذا المبنى الأول إلى نظرية أفلاطون إن العالم على قسمين، عند العالم المثل وعالم المادة. زين، في الفلسفة أخذتون العالم ينقسم إلى كم عالم؟ يقسمون الفلاسفة ستة. وشهم بلاستيكا؟ اي، عالم العقول،
عالم الخيارات، عالم المادة، عالم الوجود،
عالم المادة بعد، وعالم المثال. صح، في عندنا عالم العقول وبعدين المثال اللي هو وسط البرزخ، وبعدين عندنا عالم
المادة.
صح، خلصونا هذا أكثر من مرة في الفلسفة دراية الحكمة اللي كرر السيد الإعلام.
هني عالم المثال منفصل عن عالم المادة،
منفصل عن عالم العقول، ولكن عالم وإيش؟ قوانين خاصة. زين،
عن أفلاطون عالم المثل وعالم المادة يقول إن هذا أول مبنى. المبنى الثاني حقه ان النفس قديمه. وش يعني قديمه؟ موجوده قبل البدن. زين، يقول افلاطون ان النفس كانت في عالم المثل، مو بس النفس اللي كانت في عالم المثل، كان لا موجوده قبل البدن، زي ما كانت قبل البدن كانت في عالم المثل، لان البدن بدن مادي يتعلق به الماده. زين، إذا كانت النفس في عالم المثل، يعني ما مرحلتين، على المثل على الماضي. على المثل وش فيه؟ في أنواع الأشياء يسميها أرباب الأنواع. وش يعني رب الشيء؟ يعني مصدر لفعله. زين؟ مثلا أحد في الواسع عندنا جبل. إحنا عندنا وش؟ نوع الجبل. إذا النوع اللي هتدور في مصدر الأنواع
الكليات الخمس
اللي من هالنوع ما هو مفهوم ذهني.
أرسطو بعدين قال هذا مفهوم ذهني.
أفلاطون قال لا، لها وجودات ولكن وجودات وش فيها؟ مثلية. واضح؟ وجودات في عالم المثل ما هي مفاهيم. إذا في عندنا نوع ساعات في أفلام كرتون يبون أفلاطون وايد يعتمدون عليه في يعني دراسات الحين وايد يعتمدوا على أفكار أفلاطون حتى في الأفلام ساعات يبون مثلا شو اسمه مثلا حصان أو شيء ويترشح من الخيول طبعا تنزل عليه أو أطفال يعني في عندنا فوق شو اسمه نوع إلى الإنسان ويتنزل عنه وإيش أطفال هل معناه إيش؟ إن النوع موجود في عالم المثل والمصاريخ تترشح منه. زين، هالمصاريخ إذا وصلت إلى الأرض أو إلى المادة إلى عالم المادة تنسى لا تنسى الإنكار في عالم المثل. فلما تشوف شيء كانت تشاهده في عالم المثل مجرد عالم. يعني كل شيء يعطف على البعض. زين؟ فلما تنزل إلى المادة شوف الجبل تتذكر نوع الجبل فتعرفنا ليه جبل. إذا كيف نشأت المعرفة على مستوى التصورات؟ يقول هي في الواقع استذكار فقط إلى ما هو موجود في عالم المثل. واضح؟ عشان كده يسمون نظرية أفلاطون إما نظرية المثل أو نظرية الاستذكار. لأن نظرية المثل من باب أن منشأها من وين؟ من عالم المثل. نظرية الاستذكار عملية، العملية اللي يقوم فيها فاعل المعرفة حتى يوصل إلى المعرفة هي الاستذكار وليست إنشاء مفهوم جديد. يعني الناس لا تنتزع مفاهيم مثل ما بيقولنا بعدين النظرية الانتزاعية اللي قريتونها ولا تنشئ مفاهيم جديدة. النفس تستذكر ما شاهدتها من قبل وانعكس فيها لأنها مجردة والمجردة ينعكس عند المجرد. يعني مثلا أنا لما أعيش الحين حالة مثلا من الفرح المرض هذه الحالة تنعكس عندي فممكن أتذكرها في أي وقت حتى لو خلصت من هالحالة. واضح؟ واضح نظرية الاستذكار؟ طبعا اكثر اشكال يشكل على افلاطون نظرية الاستذكار هي مباني خاصة المبنى الى النفس قديمة. هذا محل نقاش، هل النفس قديمة او حادثة؟ هل النفس بعد البدن او مع البدن او قبل البدن؟ هذا محل وش كلام طويل بين الفلاسفة الى اليوم ما في شيء واضح في نظرية وايد. هل النفس قبل البدن مع البدن؟ طبعا كل جواب كل قول إلى وش إلى ثوابعه ولوازمه وفي إشكالات عليه.
في هذا علماء مسلمين بيقول لك ينكرون هذا الوضع. أنا قرأت حسيت إنهم مقتنعين بهذه النظرة إن الإنسان أصلاً كان في عالم آخر وكأنه عالم تبعات عبارة هذا هو
كلام عالم الذات.
لا مو عالم الذات.
النفس مو الإنسان. النفس غير الإنسان. الإنسان ممكن وجود الإنسان ممكن أن يكون في عالم آخر لكن النفس إن هي تنوجد النفس تتعلق بالبدن. واضح؟ ممكن تنوجد قبل أو لا هذا في نقاش يدرسونه في علم النفس الفلسفي في كتاب حق فياضي محمد رضا فياضي أكثر من درس يعني هني ما نقدر نفتحه ولا هو درسنا.
نحن اليوم في عالم أنفسنا مو
وجوداتنا. الحين وش الفرق بين الوجود والنفس؟ لما خلطونه في الفلسفة وإذا تبغوا توسعون فيه هذا علم النفس الفلسفي الشيخ فياضي داخلنا بالتفصيل من كل 7 ثواني يدروس كذا يعني جايب آراء الفلاسفة والمتكلمين صحيح. علم النفس الفلسفي الشيخ فياضي نسيت اسمه الصغير بس الظاهر محمد رضا
بس
وش؟
النفس يعني
الطيور ما هذه خرافات مالهم وشو نفس في الطيور ما عليها واحد يموت يقولون يا عصفور نفسيات في عصفورين قاعدين احنا تناسق يعني والله وش كيف نفسي خرافات واضح يعني انزين تعبتون ما في مجاملة خلاص استغفر الله زين نوقف إلى حد هني بس النظرية العقلية يقرأوا نفس اللي موجود هني أفكار ديكارت وش اسمه جون لوك من المنهج الجديد يعني ضيفوا عليه شوفوا هني وش قال سيد الشهيد الحين انتم قريتونه صح؟ ايه فانتم بعد قريتوا حاولوا تحطون ملخص مو تقرون سريع سريع علشان انه قرينا لا حطوا ملخص نقطة اللي جون لك وشو يقول هني وشو يقول في المنهج الجديد لما تقرونه بعد حطوا نقاط ايه حطوا نقاط عشان لا تحتاجون ترجعون لمرة ثانية يعني لو بتقارنون موتين تدورين بعد نص ساعة تدورين وشو قال فلان وش قال علم ف يعني حطوا نقاط على جنب ورقة ما ادري تصرفوا تروح لمزاجها زين ولما تقرون المنهج الجديد بعد شوفوا هناك وشو قال عن جون لوك وش قال عن ديكارت زين سواء في التاريخ او في نظرية المعرفة فلسفة لا المنهج الجديد في الفلسفة فلسفتنا خلاص خلصتونا المفروض الحين إيه الحين قارنوا بويش المنهج الجديد في الفلسفة العشرين درس الأوائل العشر دروس الأولى تاريخ يعني سهل ما في شيء بس قراء لأن لما نتكلم عن جون لوك نتكلم عن أساسيات يعني ولو في سطر سطرين تشوفونها مو وايد في نظرية المعرفة بي بالتفصيل هناك في المذهب العقلي يتكلم عن ديكارت وش اسمه هيوم يتكلم عنه بعد وجون لوك هذا اللي هني اللي أشار لهم السيد الشهيد لوك قروهم على الأقل ديالين قروه يعني عشان يصير فيه أرضية كتاب المنهج الجديد في الفلسفة زين